بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس تفسير سورة القمر، وما زال السياق في ذكر تلك الأمم الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى بعد أن كذبوا وعاندوا رسلهم. وفي هذه السورة التي تميزت بذكر هلاك هذه الأمم مع بيان العبارة الشديدة والتركيز على جانب الهلاك لما فيها من الوعيد ولما فيها من التحذير لأولئك المشركين الذين كذبوا بتلك المعجزة التي رأوها عندما طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله بأن ينشق القمر، فحصلت هذه المعجزة ولكنهم كذبوا وأبوا. فموضوع هذه السورة الرئيسي هو بيان الهلاك وبيان العذاب وبيان شدة بطش الله سبحانه وتعالى لتلك الأقوام، وأن الأقوام الذين يأتون بعدهم إذا ما ساروا على طريقتهم فإنه ينالهم ما نال الأقوام من قبلهم. فقال سبحانه وتعالى هنا: كذبت قوم لوط بالنذر. ينقلنا ربنا سبحانه وتعالى إلى قصة جديدة ومشهد مختلف بعد أن أهلك الله سبحانه وتعالى قوم ثمود. فمن الأقوام الذين ارتكبوا أبشع وأشنع المنكرات والفواحش واستحقوا بذلك عقوبة مغلظة من الله سبحانه وتعالى هم قوم لوط. ولوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام، وكان قد نشأ مع عمه إبراهيم عليه السلام في العراق. ولما دعا إبراهيم عليه السلام قومه لعبادة الله ونبذ عبادة الأصنام لم يؤمن معه إلا لوط عليه السلام وزوجه ابنة عمه سارة. لذلك قال سبحانه: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فهاجر لوط عليه السلام مع إبراهيم إلى بلاد الشام، ولما كلفه الله سبحانه وتعالى بالنبوة وبالرسالة بعثه إلى قرى المؤتفكات التي هي في وادي الأردن، شرقي الأردن في بلاد الشام. وهذه القرى خمس أو ست قرى عرفت بالكفر وبتلك الفعلة الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين. فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم لوط، وكان يدعوهم لترك العديد من المنكرات، من أعظمها أربعة أشياء. فأولا دعاهم لترك الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. والخاطئة هنا أي الكفر والشرك والمعاصي. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. والأمر الثاني أنهم كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء بهذه الفعلة التي ما سبقهم بها أحدا من العالمين. والأمر الثالث كانوا يقطعون الطريق، قال: وتقطعون السبيل. كان أحدهم عنده قصعة وفيها الحجارة، فإذا مر عابر السبيل ألقوا الحجارة عليه، فمن أصابته حجارته كان من نصيبه. فكانوا يسلبون زادهم وأقواتهم، وكذلك يفعلون بهم الفاحشة. هذا الأمر الثالث. والأمر الرابع: وتأتون في ناديكم المنكر. فكانوا كما ذكر العلماء واختلفوا في المقصود بهذه الآية، فقيل بأنهم كانوا يفعلون الفاحشة عيانا على مرأى ومسمع من الناس، والنادي هو المجلس الذي يجلسون به، وقيل بأنهم كانوا يظهرون الأصوات ويخرجون الريح دون استقذار ودون حياء ودون احترام لما بينهم، وقيل بأنهم كانوا يفعلون الأفاعيل الفاحشة ويتلفظون بالألفاظ الفاحشة. فهذه أربعة أشياء رئيسية دعاهم إليها نبي الله لوط، إلا أنهم كفروا وإلا أنهم أصروا واستكبروا. ومع ذلك لما أرسل الله سبحانه وتعالى الملائكة الذين كانوا في طريقهم لإهلاك قوم لوط ومروا على إبراهيم عليه السلام في بيت المقدس، ولما وصل خيرة الملائكة جبريل وإسرافيل وميكائيل إلى قرى سدوم وعمورة التي هي أم قرى المؤتفكات التي كان فيها لوط عليه السلام وقومه، مع أن لوط هو ليس منهم ولكن نسب إليهم لأنه عاش معهم، وقيل كان عددهم 400,000 في مجموع هذه القرى الخمس، وقال بعض العلماء 6 قرى، كان عددهم 400,000. لم يؤمن منهم إلا ابنتي لوط فقط، حتى امرأة لوط كفرت وكانت تخبر قومها إذا جاء إليه الضيوف. فلما وصلت الملائكة سارعت امرأة لوط بإخبار قومها، فلما أخبرتهم جاء عدد منهم يهرعون إليه، جاءوا مسرعين لكي يراودوا لوط عليه السلام على أضيافه، فأغلق الباب ولا زال يتكلم معهم، ثم قال لهم أليس منكم رجل رشيد، ثم قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. والملائكة ينظرون وهو لا يدري، وهذه فيها إشارة إلى أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، هو لا يدري. ثم بعد أن أرادوا وهموا بالدخول طمس الله سبحانه وتعالى أعينهم بأن لطمهم وضربهم ضربة جبريل عليه السلام بجناحه، فطمس الله سبحانه وتعالى أعينهم، وهذه إحدى العقوبات. والعقوبة الأخرى الصيحة، قال فأخذتهم الصيحة مشرقين. والعقوبة الثالثة فجعلنا عاليها سافلها، رفع القرى جبريل عليه السلام بجناحه حتى سمعت نباح الكلاب وأصوات الديكة في السماء، فقلبت هذه القرى وأمطرها الله سبحانه وتعالى بحجارة من سجيل منضود، أي بحجارة محروقة من النار، منضود أي متتابعة، وكذلك مسومة، مكتوب على كل حجارة اسم صاحبها الذي يحل به العذاب. 4 عقوبات حلت بهذه القرى. فقال سبحانه كذبت قوم لوط بالنذر، أي كذبوا إنذار لوط لقومه، والإنذار هو الإعلام مع التخويف، فخوفهم بالعذاب وخوفهم بأحوال الأمم السابقة وخوفهم بهلاكهم إذا لم يؤمنوا وخوفهم باليوم الآخر وخوفهم بالبعث بعد الموت وخوفهم بالحساب والعقاب، إلا أنهم كذبوا. كذبت قوم لوط بالنذر، ثم قال إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط. لم يذكر الله سبحانه وتعالى في هذا المشهد وفي هذه السورة ما الذي حصل بين لوط وقومه مباشرة، ذكر العذاب لما ذكرنا في بداية الدرس بأن السورة هنا ركزت على جانب العذاب وعلى جانب الهلاك لتخويف المشركين من تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام. قال إنا بعظمتنا وقوتنا أرسلنا عليهم حاصبا، الحاصب هي الريح الشديدة القوية التي تحمل الحجارة. قال إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط، وآل لوط هم ابنتي لوط فقط. قال نجيناهم بسحر بعد أن جاء الملائكة وأمروا لوط وأهله بالخروج في وقت السحر، والسحر هو آخر وقت الليل، قيل ثلث الليل الآخر وقيل سدس الليل الآخر. وفي هذه الآية فائدة بفضيلة هذا الوقت، ووقت السحر هو من أفضل الأوقات، وتتنزل فيه الرحمات، ينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله، فيقول هل من داع فأستجيب له، وهل من سائل فأعطيه، وهل من مستغفر فأغفر له. فهذه فيها الروحانيات وفيها استجابة الدعوات. قال نجيناهم بسحر، فقالوا الملائكة للوط يعني أن ينصرفوا من الليل، قالوا ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. فتبعتهم زوجة لوط، إلا أنها التفتت، فلما التفتت شملها العذاب، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينجي لوط ومن آمن معه وهم ابنتيه. قال نعمة من عندنا. النعمة هنا هي في نجاة لوط ومن آمن معه. قال إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا. النعمة هنا أولا في نجاة الله للمؤمنين، وهذه تسمى نعمة إنجاء، وهنالك نعمة أخرى هي نعمة إعطاء، لأن النعمة إما إعطاء وإما إنجاء، ونعمة الإنجاء أعظم من نعمة الإعطاء. فإن الله سبحانه وتعالى قد يعطيك مالا، قد يعطيك صحة، وقد يعطيك ذرية، وقد يعطيك منصب، وقد يعطيك وظيفة مرموقة، وقد يعطيك من النعم، ولكن قد ينجيك من فتنة، وقد ينجيك من هلاك، وقد ينجيك من مصيبة، وقد ينجيك من ابتلاء، وقد ينجيك من مصائب قد وقعت على غيرك. فنعمة الإنجاء أعظم من نعمة الإعطاء. لذلك هنا قال نعمة من عندنا، واستشعار أن النعمة من عند الله سبحانه وتعالى أعظم من ذات النعمة مهما كبرت. أن تستشعر أن هذه النعمة، نعمة الإعطاء أو نعمة الإنجاء، هي من الله. قال نعمة من عندنا، هي أعظم من ذات النعمة مهما كبرت ومهما عظمت. ونعمة الأخرى هي هلاك الظالمين، فإن في هلاك الظالمين نعمة عظمى. لذلك هنا قال إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط. فهذا الإرسال وهذا العذاب وهذا الهلاك، بعده قال نعمة من عندنا، ولما قال نجيناهم بسحر كذلك قال نعمة من عندنا، فتشمل نجاة المؤمنين وهلاك الكافرين. ثم قال كذلك نجزي من شكر، حتى لا يقال بأن هذه النعمة خاصة بلوط ومن آمن معه. قال كذلك، أي الأمر ليس مقتصرا عليهم، كذلك الأمر نجزي من شكر، أي كل من شكر، كل من جاء بعدهم وشكر نعمة الله فإن الله سبحانه وتعالى سيجازيه. والمتأمل لكتاب الله عز وجل يجد بأن أعظم ما تستجلب به النعم وما تستبعد به النقم هو شكر النعمة. أعظم ما تستجلب به النعم وتدفع به النقم هو الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر يتضمن الإقرار والاعتراف بأن هذه النعم من الله. قال وما بكم من نعمة فمن الله، ثم تذكر هذه النعم فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وقال في موضع آخر فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. والشكر لهذه النعم لا يكون بمجرد اللسان. كم من إنسان يشكر الله سبحانه وتعالى على كثير من النعم بلسانه، ولكن أفعاله وأحواله ولا زال مصرا على معصية الله سبحانه وتعالى. لذلك قال سبحانه اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر لا يكون إلا باستثمار هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى واجتناب معاصيه. قال نعمة من عندنا، كذلك نجزي من شكر، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. وهذا فيه توكيد، وثلاث توكيدات، القسم واللام وقد. قال ولقد أنذرهم، أي خوفهم وأخبرهم وأعلمهم بطشتنا، والبطشة بطشتان، بطشة صغرى وهي الهلاك والعذاب الذي ينتقم الله سبحانه وتعالى به من المشركين والكافرين والظالمين، وبطشة كبرى هي العذاب يوم القيامة. قال سبحانه: إن بطش ربك لشديد. وقال سبحانه: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد أنذرهم بطشتنا أي عذابنا وهلاكنا فتماروا بالنذر، فكانوا يجادلون ويشكون ويستكبرون ويعرضون عن الإيمان بهذه النذر، فتماروا بالنذر. ومع ذلك، مع كفرهم ومع استكبارهم ومع شكهم ومع مرائهم وجدالهم، زادوا ذلك قبحا. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. الأضياف هنا الذين راودوهم عنهم هم الملائكة، والمراودة من المفاعلة لا تكون إلا من طرفين، أي طلبوا الرضا بفعل مكروه، كما قال سبحانه وتعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، فحصلت مدافعة وحصلت مفاعلة. وهنا كذلك طلبوا من لوط عليه السلام أن يمكنهم من أضيافه، فكان يتدافع معهم بالقول والفعل. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، ما قال فطمسنا على أعينهم، في موضع آخر في القرآن قال: ولو شئنا لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. لطمسنا على أعينهم أي لغطينا أعينهم فأصبحوا لا يرون، ولكن هنا قال فطمسنا أعينهم أي مسحت أعينهم فكأن وجوههم لا عين فيها، مسحت وزاغت وطمست طمسا كأن الوجه لا عين فيه. فرق بين طمسنا على أعينهم أي ذهب عنهم البصر، تجدون كثير من الناس الذين لا يبصرون ولكن عيونهم موجودة، ولكن هؤلاء طمست عيونهم بأن انتزعت وبأن ذهبت وفقدت. قال فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. هنا أمر بمعنى الإخبار، وفيه التهويل وفيه السخرية بهم وفيه التهكم وفيه بيان عقوبتهم، كقوله سبحانه: ذق إنك أنت العزيز الكريم. ثم قال سبحانه: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، توكيدا للعذاب الذي حل بهم. قال ولقد صبحهم، وكما ذكرنا سابقا أن هلاك هذه الأمم يكون في وقت الصبح. ولقد صبحهم بكرة أي في بكور وبداية شروق الشمس حل بهم العذاب. قال عذاب مستقر أي دائم وثابت وملازم، فاستمر عليهم القلب والرجم بالحجارة، طمس الأعين والصيحة التي هي صوت مزعج كبير معه نار ورجفة في الأرض، استمر عليهم هذا حتى أصبح مكانهم بحيرة من ماء نتن لا تستقر فيها ولا تدوم فيها الحياة ولا ينتفع منها أحد، وبقي معهم هذا العذاب في حياة البرزخ ثم إلى يوم القيامة في الآخرة. قال ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ملازم لهم، فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقد كررت هذه الآيات لمعنى إضافي ومعنى جديد في كل قصة ينبغي للعبد أن يتذكر هذه القصة على حدة، وأن يتعظ وأن ينتفع وأن يتذكر أحوال هذه الأمم، كيف أهلكها الله سبحانه وتعالى وكيف فعلوا الموبقات وفعلوا الفواحش وفعلوا المنكرات وكفروا بالله سبحانه وتعالى فاستحقوا على ذلك هذا العذاب. فإن في الاتعاظ وفي الادكار وفي الاعتبار وفي تأمل آيات الله سبحانه وتعالى الطريق الذي ينجي صاحبه من هذه العقوبات ومن هذه الويلات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.